للكيان الصهيوني. مسؤول أمريكي يقر بمقتل قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية لدى محاولتها الدخول إلى غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا متواطئة في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولها دور كبير في العدوان على غزة. واعتبر سماحة القائد أن تواجد رؤساء الدول الشريرة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في تل أبيب يعود إلى أنهم قلقون من تفكك الكيان الصهيوني، وهذا يشير إلى أن عملية طوفان الأقصى وجهت صفعة قوية وحاسمة للكيان الغاصب للقدس. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أن من يدافع عن بيته ووطنه ضد العدو ليس إرهابيا، بل إن الذي اغتصب منزله هو الإرهابي، مؤكدا أن فلسطين ستنتصر بالتأكيد، وعالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس عالم الكيان الصهيوني. تفاصيل أوفى في تصريح حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي، نتابعها في هذا التقرير.
الولايات المتحدة شريك أكيد في الجرائم الصهيونية بحق فلسطيني غزة، وإنها تدير الجريمة في غزة. هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي. فلدى استقباله عوائل الشهداء، شدد آية الله خامنئي على أن تواجد رؤساء الدول الظالمة والشريرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينم عن قلقها من تفكك الكيان الصهيوني وزواله، ومؤشر على أن عملية طوفان الأقصى وجهت صفعة قوية وحاسمة للكيان المحتل.
يعني تو إن جنايات دست أمريكا تا مرفق در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینا داخل شده و آلوده است، در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه.
وقال آية الله خامنئي إن الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من النساء والأطفال لأنه عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية. وشدد سماحته على ضرورة ألا تقف الحكومات الإسلامية مكتوفة الأيدي أمام المجرمين، مؤكدا أن النصر سيكون حليف فلسطين لا محالة. وقال آية الله خامنئي إن المستقبل للفلسطينيين، وإن محاولات الكيان الصهيوني ممارسة الظلم والإجرام لم تجدي نفعا أو تحقق شيئا. من جانبه أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الدول الغربية لا تشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة بصمتها فحسب، بل تواكبه في قتل النساء والأطفال العزل والمظلومين في القطاع عبر رفضه بالمعدات العسكرية. وفي كلمة له خلال اجتماع الحكومة، حذر رئيسي من أن استمرار جرائم الكيان الصهيوني في قتل النساء والأطفال العزل والأبرياء بمثابة كارثة كبرى للبشرية في عالمنا المعاصر.
حذر وزير الخارجية الإيراني من خروج الأوضاع في منطقة غرب آسيا وفي أي لحظة من سيطرة جميع الأطراف. وقال حسين بن عبد اللهيان لدى وصوله إلى نيويورك إنه في ضوء الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة ودعم أمريكا ودول أوروبية للكيان الصهيوني، فقد بلغت الأوضاع نقطة مثيرة للقلق لجميع بلدان المنطقة. ولفت عبد اللهيان إلى أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سيناقش المشروع المقترح من قبل البرازيل بصفتها رئيس مجلس الأمن، مضيفا أن ما يهمنا هو الوقف الفوري لجرائم الحرب ضد المدنيين وإرسال المساعدات الإنسانية الفورية ومكافحة التهجير القسري لسكان غزة وإدراج كل ذلك في جدول أعمال أي قرار. أفادت الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان في يومه 19 إلى 6550 شهيدا، غالبيتهم أطفال ونساء ومسنون، فيما بلغ عدد المصابين نحو 17500. وقالت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 44 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها أكثر من 750 شهيدا و 1140 جريحا. وأكدت خروج المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة تماما وباتت في حالة انهيار تام. كما أعلن الدفاع المدني توقف عمليات انتشال الضحايا من تحت الركام بسبب انقطاع الوقود عن الحفر الوحيد في شمال غزة. وحول المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة، إليكم هذا التقرير.
قوافل الشهداء لا تنتهي في غزة، فكل فلسطيني هو هدف لكيان الاحتلال. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن عدد الشهداء تجاوز 6500 حتى بث هذا التقرير، لأن في كل ساعة هناك مجزرة وفي كل مجزرة يرتقي العشرات. الوزارة أكدت أن من بين الشهداء أكثر من 2700 طفل و 1580 سيدة، وأضافت أن عدد الإصابات تجاوز 17400. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 44 مجزرة في الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها أكثر من 750 شهيدا جلهم من النساء والأطفال. منذ بداية العدوان على غزة ارتكب الاحتلال أكثر من 688 مجزرة بحق المدنيين، وتلقت وزارة الصحة أكثر من 1600 بلاغ عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، ونحو 150 عائلة فقدت أكثر من 10 شهداء من أفرادها من بين مجازر العائلات. وتلقت السلطات في غزة أكثر من 1600 بلاغ عن مفقودين، منهم 900 طفل لا يزالون تحت أنقاض المنازل التي دمرت قوات الاحتلال على رؤوس قاطنيها. واستهداف المنظومة الصحية أدى إلى تضرر 750 مؤسسة واستشهاد أكثر من 70 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة. والاحتلال الإسرائيلي استهدف أيضا المؤسسات الصحية بشكل مباشر، وعمد إلى تهديد كل المستشفيات بالقصف إلا لم يتم إخلاؤها، وتم إخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد أن الاحتلال قصف القطاع بأكثر من 12 ألف طن من المتفجرات، ما يساوي قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما، وأضاف أن 33 طنا من المتفجرات ألقيت على كل كيلومتر مربع بالمتوسط في قطاع غزة منذ بداية العدوان. وبلغ عدد النازحين أكثر من 1.5 مليون شخص، أي نحو 70% من عدد سكان القطاع.
ارتكب الاحتلال المزيد من المجازر التي أسرت عن 10 الشهداء والجرحى في قطاع غزة، واستهدف القصف المنازل والأبنية السكنية في عدد من مناطق غزة من بينها مخيم البريج واليرموك والجلاء، حيث لم يتم إحصاء عدد الضحايا نظرا لتعذر انتشالهم من تحت الأنقاض، هذا فضلا عن الدمار الهائل للمباني السكنية. كذلك طال القصف عشرات المنازل في اليرموك وخان يونس والنصيرات وجباليا وتل الهوى ودير البلح ومحيط مستشفى الوفاء، وتم إحصاء أكثر من 65 شهيدا و170 جريحا بقصف استهدف مناطق اليرموك وشارع يافا ومخيم جباليا. وحول استمرار غارات الاحتلال على القطاع نستمع للتقرير الزميل أحمد سهمود من غزة.
تستمر الغارات الإسرائيلية وتستمر طائرات الجيش الإسرائيلي بإطلاق صواريخها نحو منازل المواطنين المدنيين الآمنين. قبل ساعة من الآن نفذت مجزرة بحق عائلة نور، حيث تم قصف منزل يعود لعائلة نور فوق رؤوس ساكنيه في منطقة البريج في المحافظة الوسطى، هذه المنطقة التي أتواجد فيها في هذه اللحظات. وصل عدد من الشهداء والمصابين بحالات خطيرة إلى المستشفى بفعل هذا القصف وهذه الغارة. ويعني يستمر مسلسل العدوان الإسرائيلي لليوم 19، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا عمارة سكنية بأكملها، هي عمارة التاج في مدينة غزة فوق رؤوس ساكنيها، لتنتشل الطواقم العاملة في الميدان العشرات من الشهداء والإصابات في هذه المنطقة في منطقة الشيخ رضوان إلى الغرب من مدينة غزة. العدوان مستمر والحالة الصحية في قطاع غزة متهالكة ومنهكة. أما بخصوص ما يحصل أيضا في حصيلة أو أرقام الشهداء، الأرقام تستحدث على الميدان كل دقيقة، ولكن آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية تقول أن هناك أكثر من 6546 شهيدا، منهم 2704 أطفال و1584 سيدة، بالإضافة إلى 364 مسن، إضافة إلى إصابة أكثر من 17500 مواطن حتى اللحظة في في اليوم 19 للعدوان أرقام مخيفة، أرقام مرعبة تعكس مدى الوجه الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وضد المدنيين.
أقر مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكريغور بأن مجموعة من القوات الأمريكية والإسرائيلية الخاصة تحولت إلى أشلاء لدى محاولة الدخول إلى غزة لاستطلاع مكان الرهائن خلال الأيام الماضية. وأوضح ماكريغور أنه ليس فقط لا يستطيع تصور انتصار إسرائيلي، بل يعتبر الصراع خطيرا جدا على الولايات المتحدة نفسها بسبب خطر الحرب مع إيران، معتبرا أن القوة الأمريكية بلغت أضعف نقطة لها في التاريخ. إلى ذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن تل أبيب وافقت على إرجاء الهجوم البري على غزة ليتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعا حسب قولهم. أفادت مصادر خبرية بمقتل جنديين إسرائيليين وجرح 3 آخرين جراء استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان موقع حانيتا الحدودي. كما قصفت المقاومة اللبنانية موقع رأس الناقور البحري بالصواريخ الموجهة ودمرت عددا من تجهيزاتهم الفنية والتقنية. جاء ذلك عقب قصف مماثل طال مواقع خربة المنارة والعباد والبياض وثكنة البرانيت محققا إصابات مباشرة فيها. كما اعترف الاحتلال بإصابة دبابة له بصاروخ موجه تجاه ثكنة أفيفيم. أن الطيران الصهيوني اعتداء جديدا استهدف مدرجات مطار حلب ما أدى إلى خروجه عن الخدمة دون وقوع أي خسائر بشرية. وكان مصدر عسكري سوري قد أفاد بتعرض مواقع للجيش بريف درعا لاعتداء صهيوني مما أدى لاستشهاد 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين. وادعى الاحتلال أن مقاتلاته أغارت على بنى تحتية عسكرية ردا على صواريخ أطلقت الثلاثاء من سوريا على مواقعه. هذا وقالت دمشق أن العدوان يثبت أن الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب بهدف القضاء على أي جهد دولي لإنهاء احتلال الأراضي العربية. أكد المجلس السياسي الأعلى باليمن أنه يراقب الوضع في غزة عن كثب، وقال أن صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وشدد المجلس في بيان على أن تجاوز الخطوط الحمر يحتم على صنعاء القيام بواجبها الديني والمبدئي، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الوحدة واتخاذ الموقف الصحيح إزاء الجرائم البشعة. وكانت وسائل إعلام صهيونية قد تحدثت عن إطلاق اليمن صواريخ برؤوس حربية تزن أكثر من طن ونصف الطن، إضافة إلى 15 طائرة مسيرة انتحارية على منطقة الفنادق بإيلات. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يؤكد أن واشنطن شريكة في جرائم الاحتلال ولها دور كبير بالعدوان على غزة. أمير عبد الله يان يحذر من خروج الأوضاع في غرب آسيا عن السيطرة في ضوء الإبادة الجماعية ضد المدنيين بغزة ودعم أمريكا وأوروبا للكيان الصهيوني. ومسؤول أمريكي يقر بمقتل قوات خاصة أمريكية وإسرائيلية لدى محاولتها الدخول إلى غزة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9:18 يأتيكم برنامج لقاء في الهواء الطلق. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 9:33 سيدة عش آل محمد عليهم السلام. درر البلاغة تقدم لحضرتكم في الساعة 9:47 العاشرة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 10:12 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي، عند 11 تماما قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى في 10 دقائق. عند 11:11 يقدم لحضرتكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 11:48. تستمعون لنهج الحياة عند 12:06. نتمنى لكم أوقاتا مفيدة مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفكر السياسي الذي طرحه أفلاطون في كتابه الجمهورية، تظهر أحاديث عن نمط من الشخصية في الحياة السياسية التي امتدت من بعد في التاريخ ولا تزال إلى وقتنا الحاضر. تلك هي شخصية الطاغية. ويصور أفلاطون كيف يندفع الطاغية كإنسان عادي أولا لا سلطة له، يندفع نحو الرغبات الهوجاء، فيتولد في نفسه حب جارف يستجيب للرغبات المتطرفة، وعندئذ تحتل هذه الرغبة الموقع الرئيس في النفس وتتخذ من الجنون زعيما لحراستها وتثور ثورة هوجاء. فإذا صادفت بعض الرغبات أو الأنظار العاقلة التي ما يزال فيها بقية من حياء، فإنها تقتلها أو تطردها بقسوة حتى تتخلص النفس من كل اعتدال وتدعو الجنون لكي يحل محله. وهكذا يغدو المرء الطاغية جامعا بين صفات السكير والعاشق والمجنون. ويتحدث أفلاطون عن حياة الطاغية على أنها سلسلة من أعياد اللذة والمآدب، والعشيقات وغيرها من الانحرافات المنحلة التي لا تعرف المبادئ والقيم. وإشباع هذه الرغبات المنوعة المتجددة كل يوم يحتاج إلى مال وإنفاق، وسرعان ما تنضب موارده فيبدأ بالاقتراض كما يبدد ميراثه وممتلكاته، ثم يجري هنا وهناك كالمجنون باحثا عن صديق أو جار يملك شيئا يأخذه منه بالخديعة أو بالإكراه. ولكي لا يذهب صاحب هذه الشخصية ضحية آلامه المبرحة وهمومه الثقيلة، فإنه يرى أن عليه أن ينهب من كل مصدر. سوف يبدأ بالبيت فيدعي أنه قيم على أبيه وأمه فينهبهما بعد أن يكون قد بدد نصيبه من أموالهما، فإن لم يستسلم الأبوان لمطالبه لجأ إلى السرقة أو الخداع ثم إلى العنف ليسلبهما ما يملكان. فإن تمسكا بموقفهما وأصرا على مقاومته فإنه لا يحجم عن سلوك الطاغية الذي لا يرحم أبدا ولا يقيم وزنا للقيم والأخلاق. إنه لا يتورع عن ضرب أمه أو الإساءة إلى أبيه المسن. وتتكدس الرغبات في نفس الابن الطاغية فيحاول أولا أن ينقب جدار البيت أو يسرق عابر سبيل في جنح الظلام أو أن ينهب المعابد. كان هذا الشاب قد ولد من أب عادي، وكان الشاب خاضعا في البداية للقوانين ولسلطة أبيه، ولم تكن رغباته المنحرفة وأفكاره السيئة تنطلق من عقالها إلا في أثناء النوم. أما بعد أن تحول إلى طاغية مستبد فإنه يغدو طوال حياة اليقظة ذلك الرجل الذي كان يجده في أحلام نومه، أي أن القوى غير العقلانية هي التي طغت على سلوكها وسيطرت على تصرفاته. ربما كان في السابق يحلم أنه يسرق أو يقتل أو يرتكب فعلا فاضحا، أما الآن فإنه يستبيح لنفسه إراقة الدماء وأكل أي مال حرام وارتكاب أي سلوك شائن. أخي المستمع الكريم، مثل هذه الشخصية البهيمية أو الحيوان الأكبر كما يسميها أفلاطون لن يصادق إلا رفاق السوء، ولهذا لا نندهش إذا وجدنا أعوان الطاغية يمارسون مجموعة من الجرائم البسيطة كالسرقة والسلب وثقب الجدار واغتصاب أموال المارة وثيابهم وبيع الأحرار على أنهم عبيد. وإذا كانوا يجيدون الحديث احترفوا الوشاية وشهادة الزور والاتهام الكاذب مقابل رشوة. وهذه الجرائم توصف بأنها بسيطة قياسا إلى الجرائم الفادحة التي يرتكبها الطاغية. فهذه الآثام والجنايات كلها لا تكاد تذكر في مقابل ما يجلبه الطاغية على البلاد من بؤس وبلاء ودمار. ويشير أفلاطون إشارة نافذة إلى أن هؤلاء الأعوان يمكن أن يوجدوا الطاغية. يقول: إذا وجد في الدولة عدد كبير من هؤلاء الناس ومن أتباعهم وشعروا بقوتهم، فإن هؤلاء معتمدين على غباء الشعب يمكن أن يكونوا الطاغية فينتقونه لأنه الشخص الذي تنطوي نفسه على أكبر قدر من الطغيان، وعندئذ إما أن يستسلم له الشعب طواعية أو يعمل هذا الطاغية الذي لم يتورع عن إيذاء أبيه وأمه على معاقبة قومه إن قدر على ذلك، فيدخل بينهم عناصر جديدة من بين أنصاره المقربين ويخضع لهم أهله الذين كانوا من قبل أعزاء لديه والذين هم شعبه ويجعلهم عبيدا لهؤلاء الأغراب، وهكذا تصل رغبات الطاغية إلى اكتمال تحققها. إن هذا الطاغية اعتاد قبل أن يستولي على السلطة أن يختلط بالمنافقين الوصوليين الذين هم على استعداد لخدمته في كل شيء، فإذا كان هو في حاجة إلى خدمة يؤديها له شخص آخر فإنه يقف أمامه في مذلة الكلب الخاضع متظاهرا بالإخلاص حتى إذا قضى منه مأربه أدار له ظهره. وهكذا نرى الطغاة طوال حياتهم حسب تعبير أفلاطون لا يجدون لهم صديقا، وإنما هم إما متسلطون مستبدون وإما عبيد خاضعون. أما الحرية والصداقة الحقيقية فتلك نعمة لا يذوقها الطغاة أبدا. ترى كيف يكون حال الدولة التي يمسك بزمامها هذا الشخص الذي هو نوع من الحيوان؟ وكيف يكون حال الدولة إذا طالت مدة رئاسته لهذه الدولة؟ إنه لا يتقاعد أبدا، فهو إما أن يموت أو يطيح به شخص آخر. ويقول أفلاطون إنه كلما طالت مدة ممارسته للطغيان ازدادت هذه الصفات الطاغوتية تأصلا فيه. الدولة ومن يقودها عزيز المستمع متشابهان، وكل منهما يتبين من خلال أحوال الآخر، والدولة التي يحكمها طاغية لا يمكن أن تكون حرة بل هي مستعبدة إلى أقصى حد. ويضيف أفلاطون إذا كانت الدولة مشابهة للفرد فلا بد أن يتغلغل هذا الاستعباد والمذلة إلى نفس الطاغية أيضا، فتراه يحمل نفسا وضيعة إلى أبعد حدود الوضاعة، بل تهبط أشرف أجزاء نفسه إلى أدنى مرتبة من مراتب العبودية، علما بأن أخس هذه الأجزاء هو الذي يصبح مسيطرا على تصرفاته وسلوكه. ومن هنا يقول أفلاطون كانت النفس التي يسيطر عليها الطغيان لا تفعل ما تريد هي، وإنما هي مدفوعة دائما بقوة الجوانب الوضيعة منها. وإذن فالنفس الطاغية لا بد أن تكون فقيرة هزيلة يستبد بها الرعب وتعاني الآلام والأنين والشكوى والتذمر. وهذه عبارة أفلاطون فقيرة هي النفس التي تنظر إلى باطنها فتجد خواء فتمتد إلى خارجها لتقتني ما يسد لها هذا الخواء. وماذا تقتني؟ إنها تتصيد أناسا آخرين ذوي نفوس أخرى لتخضعهم لسلطانها. إنها علامة لا تخطئ في تمييز أصحاب النفوس الفقيرة من سواهم، فحيثما وجدت طاغية صغيرا كان أم كبيرا فاعلم أن مصدر طغيانه هو فقر نفسه. إن المكتفي بنفسه لا يطغى، إن من يشعر في نفسه بثقة واطمئنان ليس في حاجة إلى دعم من سواه. وهكذا تكون النفس الطاغية فقيرة جدباء هزيلة، ويكون الرجل الطاغية أفقر وأتعس الناس جميعا، لا يماثله في تعاسته سوى الرجل الذي وضعته الأقدار، هو وزوجته وأطفاله وعبيده، في صحراء قاحلة لا يجد فيها عونا من أحد، فيعيش في حالة من الرعب والهلع الشديد، مترقبا على الدوام أن يقوم عبيده باغتياله هو وأطفاله وزوجته، فيضطر إلى تملق عبيده واستمالتهم بالوعود. ومن هنا يظل الطاغية حبيس حشد هائل من المخاوف والرغبات. ومرة أخرى، إن ذلك كله يجعل الطاغية أتعس الناس قاطبة، بل إن تعاسته هذه تجعله يفيض طغيانا على كل من حوله.
سيدة عش آل محمد. سيدة عش آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، برنامج خاص في ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى صاحب الأمر والزمان وإليكم مستمعين الكرام أحر العزاء في ذكرى وفاة السيدة الطاهرة المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه وعليها السلام، سليلة بيت الوحي وربيبة الرسالة والإمامة وشهيدة الأسى بعد ذاك الظلم الذي أطبق على أسرتها الشريفة أسرة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، والذي يكفينا معرفة حاله ما ورد في زيارته المباركة. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ومألف البلوى والصبر والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرذوذ بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. هذا مستمعين الكرام وأهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، هم أشراف الخلق وسادات الورى، بل لا يقاس بهم أحد. وكان من ذراريهم النجيبة السيدة فاطمة المعصومة، فمعها في شيء من شؤونها سلام الله عليها بعد هذه الوقفة الوجيزة. أيها الموالون، ما ولدت هذه السيدة الجليلة فاطمة بنت موسى بن جعفر إلا وسمعت أذناها نحيبا شجيا كان يدوي ويصك الآذان في بيت الإمامة، ذلك أن السلطة العباسية الجائرة كانت قد أودعت الكاظم عليه السلام في زنزانات الجور، فحرمت منه أسرته، فدرجت هذه البنت في بيت اليتم والأسى، وسلواها أنها وقعت في كفالة أخيها الإمام المولى علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، حتى بلغته الإمامة بعد شهادة أبيه موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه، فنهض بأعبائها في ظروف حساسة وقاسية. ولم تمد السنوات والأيام طويلا حتى استدعى المأمون العباسي سيدنا الرضا عليه السلام إلى خراسان، فعادت حالة اليتم إلى هذه البنت الحزينة تعانيها من جديد بعد أن أنست أياما في ظل الحنان الرضوي وعطاء أخيها، فما استقر لها جنان وصارت مهجتها متطلعة إلى لقاء يسكن شوقها إليه، فيممت وجهها شطر خراسان في ركب يقوده إخوتها نحو أرض طوس. وما سمع المأمون بذلك حتى تسللت أوهام الخوف إلى قلبه المرتاب، فأمر ولاته بإرجاع الركب إلى المدينة، لكن الإخوة تشاوروا فيما بينهم حتى اتفق لهم الرأي على إكمال مسيرتهم، فما كان من حاكم شيراز إلا أن يصطنع خديعة ماكرة ويبث فيهم أن الإمام الرضا عليه السلام قد مات، ثم ألقى القبض على أحمد بن موسى الكاظم وقتله وقتل أخاه حسينا. وبعد ذلك حوصر الركب في ساوة ووقعت فيها المقتلة الغادرة، وقد جرى ذلك أمام عيني مولاتنا فاطمة أخت الرضا عليه وعليها السلام، فهل يطيق القلب مثل هذا أو دون هذا؟ وتقتضي الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية إلى أن يميل الركب المنكوب إلى مدينة قم، ففيها موالون لآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته يأخذون بزمامه وينزلون من فيه وعلى رأسه فاطمة المعصومة إلى بيت العز والمواساة في دار موسى بن خزرج الأشعري، لكي تستقر أياما تعاني بين أهله حزنا مريرا ومرضا قاسيا ينتهيان بها إلى الوفاة بل إلى الشهادة. كيف؟ قيل إنها طعن سلام الله عليها في تلك المواجهة الغادرة التي داهمت قافلتها بأمر المأمون فقتل إخوتها وذووها، وقيل إن الفاجعة لم تبقي لها قلبا قادرا على أن يعيش مثل ذلك الحزن، وكأنها واست عمتها زينب الكبرى عقيلة آل أبي طالب سلام الله عليها. وقيل إن سيدة المعصومة سلام الله عليها هتها نبأ وفاة أخيها الإمام الرضا عليه السلام، فما أبقى لها حالا تقوى به على العيش بعده، فاختار الله تعالى لها الرحيل بل الشهادة. ذلك وهي التي روت عن عمتها فاطمة بنت الإمام الصادق عن فاطمة بنت الإمام الباقر عن فاطمة بنت الإمام السجاد عن فاطمة بنت الحسين عن زينب بنت أمير المؤمنين عن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. أجل أيها الإخوة المؤمنون، توفيت مولاتنا السيدة المكرمة فاطمة المعصومة وفي قلبها لواعج الأسى والحزن على أخيها وأبيها، وقد ملأ حب آل محمد روحها ونفسها ومشاعرها الطاهرة وعواطفها الزاكية، فحكمها حكم الشهداء. روت هي رضوان الله تعالى عليها وروى الزمخشري في تفسيره الكشاف في الجزء الرابع على الصفحة 120 بعد 200 في تفسير الآية القرآنية المباركة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حيث أورد في ظلها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا من مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا. نعم، ولكن حب فاطمة المعصومة عليها السلام لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين كان على درجة سامية، ما جعل قبرها مزارا لقلوب شيعة آل محمد من أرجاء الأرض، فهم يقصدونه بأرواح مشتاقة يسكبون عنده دموع الولاء والمحبة وينعمون عنده بقضاء الحوائج وصفاء النفوس، وينتظرون بعد ذلك نعم الباري تبارك وتعالى وقد وهبهم الولاء لأهل البيت عليهم السلام. فقبل أن تولد هذه السيدة المكرمة يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن لله حرما وهو مكة، وإن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين عليه السلام حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة. نعم أيها المؤمنون، بشروطها، إذ يقول الإمام الرضا عليه السلام في زيارة أخته المعصومة: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. وبعض معرفة حقها التأمل في زيارتها والتعمق القلبي في معانيها، ونحن نقرأها واردة عن أخيها الرضا عليه السلام فنقول: السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج، وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم يا فاطمة. اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. وببركة المرقد الطاهر للسيدة الجليلة فاطمة المعصومة تكون مدينة قم شامخة بين المدن، فقد أنبأ قبل ذلك الإمام الكاظم عليه السلام قائلا: قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي أحبائي أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينا لكم في الحلقة الماضية أنه مسألة الرزق والآيات والروايات الواردة فيها، والآن نأتي إلى موضوع جديد وهو المؤثرات في طلب زيادة الرزق. فهنالك مؤثرات مادية وهي عبارة عن التمسك بالأسباب المادية، من قبيل ماذا؟ تجارة وغير التجارة، أعمال وغير الأعمال، وقد جعلها الله سببا لذلك الرزق. فإذا مؤثرات مادية لها علاقة بالرزق، وهو واحد من تلك المؤثرات. فهذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: اتجروا، بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الرزق عشرة أجزاء، تسعة في التجارة وواحد في غيرها. إذن التجارة مع الله سبحانه وتعالى فيها تسعة أجزاء من مؤثرات الرزق، وواحد في غير التجارة. رواية وردت عن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتجر وإن هو أجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته. قال: لا يؤجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإنه إذا أجر نفسه فقد حضر على نفسه الرزق. يقول: عليك بالتجارة، أنت لما تؤجر نفسك؟ لما تجعل نفسك في مقابل أجرة؟ لا، يقول: بهذا الأمر أنت قد حضرت على نفسك بابا أوسع مما أنت فيه، ألا وهو ماذا؟ التجارة. هذا النوع الأول من المؤثرات، وهو المؤثرات الأسبابية والمادية. والمؤثرات هنالك مؤثرات أخرى، ألا وهي المؤثرات المعنوية، وهي عبارة عن ماذا؟ التمسك بالأسباب الغيبية التي ذكرتها الشريعة الإلهية. كثير من الأمور الغيبية الناس قد غفلوا عنها، لكن فيها آثار عجيبة غريبة، عجيبة غريبة في قضية الرزق، في المنع وفي العطاء، في الأمر. فكثير من الأمورات الغيبية والسلوكية والعرفانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مفاتيحا، لكنها من المؤثرات واقعا، لها تأثير، وتأثير جدا قوي وشديد. مثلا لدينا التمسك بهذه الأمور الغيبية. أولا شكر المنعم يزيد في الرزق، كما بينا في حلقات سابقة. نعم، إن النعمة لتنفر كما تنفر الدابة. قالوا: وما رباطها يا أمير المؤمنين؟ قال: الشكر. فإذا الشكر هو واحد من المؤثرات المهمة في قضية الرزق. الثاني الاستغفار يزيد في الرزق. الاستغفار طبعا ليس الاستغفار أن نقول فقط استغفر الله استغفر الله، نعم هذا له أثار، لكن هنالك استغفار حقا وحقيقة. ومسألة الاستغفار عند أمير المؤمنين شيء عجيب لا يصل إليه أحد. أحيانا قول العبد استغفر الله وبال عليه، ولكنه لا يعلم، لأنه له أثر. إذا كان لا يفهم معنى الاستغفار فإنه ماذا؟ سوف يعطيه نتيجة عكسية. فلا بد أولا من فهم معنى الاستغفار وكيفية الاستغفار ونوع الاستغفار، بعد ذلك يقول العبد استغفر الله. ذلك الذي جاء إلى السوق وسمعه أمير المؤمنين يقول استغفر الله، قال له: ويحك، أتعلم ما الاستغفار؟ أتعلم ما الاستغفار؟ اعترض عليه أمير المؤمنين. يبدو أن أمير المؤمنين عنده الاستغفار شيء آخر، شيء عظيم، ليس كهذا الذي نحن نتعامل به، لكن بالنتيجة أن الاستغفار واحد من المؤثرات في الرزق. قول الحق يزيد في الرزق، لأنه قول الباطن ينفر الرزق ويحرم الرزق. فعلى الإنسان ماذا؟ أن يقول الحق، كما قال أمير المؤمنين لولده الحسن: قل الحق ولو على نفسك، قل الحق وإن كان الأمر ماذا؟ يؤذيك. الأمر الآخر قال: طيب الكلام يزيد في الرزق. كم جميلة، كم هي جميلة طيب الكلام، أن تتعامل مع الآخرين بتودد، بحب، بكلام طيب، لأنه ماذا؟ الكلام الطيب ماذا؟ يحيي الأموات، يحيي المجتمعات، يجعلك ماذا؟ يجعلك محبوبا في قلوب الناس وعند الآخرين، بل تفرض احترامك ومكانتك عند الناس، فكيف بالرزق؟ فالقول الطيب والكلام الطيب هو بالأصل صدقة، هو بالأصل صدقة. أداء الأمانة يزيد في الرزق، لأنه الخيانة في الأمانة نعم من الموانع والموانع المهمة في منع الرزق. نعم، أداء الأمانة، صلة الرحم وهي ماذا؟ التي تزيد في الرزق. مواساة الأخ في الله عز وجل تزيد في الرزق. نعم، الوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق. البكور في طلب الرزق، ها، في أول النهار، في أول النهار قبل شروق الشمس. نعم، فلذلك أنه هذا الذي يقول استنزق الرزق بالصدقة، أين ومتى؟ في أول النهار. نعم، وهنالك أعمال كثيرة تزيد في الرزق: التعقيب بعد الصلاة، أن يقرأ في كل يوم يا رازق المقلين ويا راحم المساكين ويا أولي المؤمنين ويا ذا القوة المتين، صلي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني وعافني واكفني ما أهمني. هذا واحد. وحسن الخلق، الاستغفار، كل هذا ماذا؟ يزيد في الرزق. إلى هنا أتممنا البحث في قضية استنزل الرزق بالصدق. سوف نأتيكم إن شاء الله بكلمات أخرى وبحكم أخرى. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
شمنا على حرب عداك المغار، وأتي بها شعواء مرهوبة تعقد ليلا فوقها من غبار.
يا قمر التمي أما آن أن تغير أعداءك فالصبر غار. يا صاحب العصر أترضى رحى عصى.
العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن واشنطن شريكة في جرائم الاحتلال ولها دور كبير بالعدوان على غزة. أمير عبد الله يان يحذر من خروج الأوضاع في غرب آسيا عن السيطرة في ضوء